بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أبو عصام من اليمن. يقول: زوجت بنتين وولد، ولدي ولد خاطب أرغب في تزويجه، في نفس الوقت أريد أبني لأولادي بيت لأن منزلنا لا يسعنا أنا وأولادي، كذلك أرغب في أداء فريضة الحج لأني لم أستطع الحج إلى الآن، توقفت مرتباتنا، لا يوجد دخل ثابت، أنا أمتلك أرض، فإذا بعت الأرض فكيف يكون ترتيب ما سبق؟ أبو عصام من اليمن، بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية وأن يبارك لك فيما أعطاك. أخي الفاضل، بارك الله فيك، ما دام أن عندك أرض وإذا بعتها تستطيع الحج فبادر إلى الحج، بادر إلى الحج وتدعو الله عز وجل، وسيبارك الله عز وجل لك فيما أعطاك وفيما رزقك، وما تبقى ممكن أنه يتدارك، فالبيت ممكن تصبر على السكنة في هذا البيت وسيسر الله عز وجل لك رزقا تبني به بيتا آخر، أو تتوسع في هذا البيت، وابنك أطلب منه أن يشتغل وأن يعمل ويكتسب حتى يساعد نفسه في مسألة الزواج، وإن شاء الله يسر الله عز وجل لك المال الذي تساعد فيه ابنك. عبد الله من تركيا يقول: كنت أساعد بأعمال في الجامع، قدم لي إمام الجامع والمؤذن مصحف من الجامع أقرأ فيه يومين، هل أخطأت في قبول المصحف؟ عبد الله من تركيا، بارك الله فيك ورضي الله عنك وعانك الله عز وجل وتقبل منك هذا العمل، فإن الخدمة في الجوامع والمساجد هذا شرف ونعمة من نعم الله، لأن المساجد بيوت الله عز وجل، ولذلك الله تعالى أضافها إلى نفسه إضافة تشريف، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. والمقصود أخي الفاضل، بارك الله فيك، بأن ما قدمه لك الإمام أو المؤذن إن كان من قبيل التبرع لك وإعطائك هذا المصحف الذي هو ليس وقف على المسجد، ما لا حرج في ذلك، لأن تقديم المصحف لك من باب الإفادة الشرعية لك، الدينية لك، فهذه هدية ليست في مقابل الخدمة. أما إذا كان المصحف موقوف على المسجد فلا، لا يملكان وليس لهم الحق في ذلك، فأنت الآن ترجع إليهما وتسألهما: هذا المصحف من أين؟ فإذا قال لك مثلا الوزارة أو الأوقاف أو جهة مثلا وقفية أوقفت هذا المسجد المصحف على هذا المسجد، قل سامحوني هذا وقف ما يخرج. أما إذا قل لهم هذا مصحف ما يخرج، أقرأ فيه داخل المسجد. أما إذا قالوا لا هذا تبرع من عندنا، ما في شيء، ولله الحمد والمنة. فاطمة من اليمن تقول: والدي كان يمنع أمي الخروج من البيت وزيارة الجيران أو الذهاب إلى الأعراس، لكن أمي كانت تخلينا نخرج ونروح ونعزي الجيران من دون ما يدري أبي، وأبي الآن مات، هل على أمي ذنب؟ فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في طاعة الله وفي الأشياء المباحة، وللزوج أن يمنع زوجته من زيارة الجيران، بل له أن يمنعها من زيارة الأقارب إذا كان يعتقد بأن هذه الزيارة تسبب مشاكل على أسرته، على زوجته، على بيته. هذا حق مشروع منحه الله عز وجل للزوج، والزوج هو القائم على البيت، يعني ما فائدة الزوج إذا لم يكن له رأي في البيت؟ ولذلك والدتك أخطأت خطأ كبير حينما خالفت زوجها بالسماح لكن بالذهاب، إلا إذا كان الوالد يقصدها هي وما يقصدكم أنتم، لكن الذي يظهر بأن الوالد قصد الجميع. أما إذا كان الوالد يمنع والدتك من زيارة والديها وإخوانها وأخواتها تعسفا ظلما هكذا ما في سبب، لا لو راحت ما عليه شيء. عموما الآن الوالد بين يدي أرحم الراحمين، على الوالدة أن تستغفر الله، على الوالدة أن تكثر من الدعاء لزوجها، على الوالدة أن تكثر من الاستغفار لزوجها، إذا كان عندها قدرة مالية على الصدقة تتصدق عن زوجها بما تستطيع، وأنت تعلمين نفسك وإخوانك وعفواً وأخواتك بأن طاعة الزوج واجبة. والآن الوالدة ممكن هذه الحالة التي حصلت هي درس لكم أيضاً، تنتبهون إلى مثل هذه القضية. بارك الله فيك. علي من ليبيا يقول: أريد توضيح عن الصلوات الخمس التي أو الصلوات التي قبل الصلوات الخمس، يقول كيف تكون هذه الصلوات؟ يا علي من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للصلوات الخمس هذه المفروضات، هناك أربع صلوات فيها سنن مرتبات تسمى السنن الرواتب، وهي الواردة في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ركعتان قبل الفجر يعني بعد الأذان، 4 ركعات قبل صلاة الظهر يعني بعد الأذان، 2 ركعات بعد صلاة الظهر، 2 ركعات بعد صلاة المغرب، 2 ركعات بعد صلاة العشاء. هذه 12 ركعة بارك الله فيك تسمى السنن الرواتب، مرتبة على الصلوات الأربع، على الصلوات الأربع. صلاة العصر ورد حديث في السنن حسنه جمع من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذه ليست من السنن الرواتب، لا، وإنما هي سنة، ولذلك لا بأس بالإتيان بها لأن الحديث صح فيها ولله الحمد والمنة. ملك من السعودية تقول: هل يجوز للمرأة في الإسلام أن تركب الخيل وهل هناك مانع مثلا؟ أختي ملك من السعودية بارك الله فيك، لا حرج على المرأة من ركوب الخيل بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية، فيجوز للمرأة أن تركب الخيل، ومن ذهب إلى الكراهة لا دليل عنده، فالمرأة تركب الإبل وتركب الخيل وتركب الدواب إذا كان ثم مصلحة أو شيء مما تحتاج إليه، ولكن أهم شيء أن تلتزم بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية من الاحتشام في اللباس مثلا وشيء من هذا القبيل، وإلا الأصل الجواز. أما إذا كان ثم ضرر عليها ونصحت من قبل الأطباء أو الخبرة دلت على أن المرأة ركوبها الخيل مثلا قد يسبب لها بعض الإشكالات مثلا، هي تمتنع لهذا السبب للضرر، أما من حيث الأصل يجوز ولله الحمد والمن. أم عادل من اليمن تقول، يعني مريضة، تقول: أحيانا أذهب إلى طبيب يسوي لي جهاز التلفزيون المخصص لهذا المرض الخاص، تقول: ما عندنا دكتورة، ما الحكم في ذلك؟ أختي أم عادل من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة تتطبب وتتداوى وتتعالج عند طبيبة، ولا تذهب إلى رجل إلا في حالتين: الحالة الأولى عدم وجود الطبيبات، ما يوجد طبيبات، هذه الحالة الأولى، فيجوز للمرأة إذا احتاجت إلى التداوي، احتاجت إلى العلاج، أن تتطبب عند رجل، وذلك للضرورة، وللقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، فيجوز بهذا الاعتبار، بهذا يعني بمثل هذه الحاجة. الثاني، إذا وجدت طبيبة لكنها غير ماهرة وحاذقة، طبيبة جربت ففشلت في العمليات، فشلت في التداوي، سمعتها مثلا غير جيدة عند النساء، ويوجد رجل متخصص، فيجوز في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول: ابني عمره 27 سنة تعرف على وحدة في وسائل التواصل الاجتماعي من مدينة بعيدة مصر عليها، أنا وأبوه رافضين نهائي الزواج، وقلنا بأن هذا سيفشل ويكون ضحيته أطفال، يقول هو غير متفهم وما يبغى أدور له من الناس اللي نعرفهم بحجة أنهم راح يرفضون وما يوافقون لقلة راتبه، وما أدري أنا وأبوه هل نحن على صواب أم خطأ. أختي أم محمد من السعودية بارك الله فيك، أنت وزوجك على صواب، أنت وزوجك على صواب، وواضح بأن ابنك قدم عاطفته على عقله، فالزواج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في واقع الأمر لا يحقق المقصد الذي يريده الزوج لاستمرارية وديمومة الحياة، فهو يعني تواصل مع فتاة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق إرسال الصور، وأعجب بها ويعتقد بأنها تصلح أن تكون ربة بيت أو أم لأولاده، ويكتشف بعد ذلك أنها على خلاف ذلك. وطبعا أنا أقول هذا الكلام من تجربة وواقع من خلال شكاوى كثير من الشباب، كثير من الفتيات أيضا حتى في المقابل، وفشل الزواج بسبب أن هذا يعني في غير معهود الناس وفي غير عرف الناس، ولذلك أنتما على صواب وأصر على هذا الأمر. وقول لابنكما لماذا قدمت مسألة رفض الناس، يعني لماذا افترض هذا أن الناس سيرفضونه، قد يوفقه الله عز وجل لأسرة ترضى، تبحث عن صاحب الدين والأخلاق، ما يهمها الراتب، ما يهمها الراتب، ما يهمها المستوى المعيشي، أهم شيء تحصل لابنتها شاب يخاف الله ويتق الله من أهل الصلاة من أهل الأخلاق الطيبة. فقولي له يعني دعنا نسعى والناس يطرقون الأبواب المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، واللي قدره الله عز وجل بيجي. فأنتم على صواب يا أخت الفاضلة، وهذا النوع من الزواج في الغالب أنه يفشل بالتجربة، هذا والواقع في الغالب أنه يفشل لأنه غير قائم على مبادئ وأسس، هي شافها في وسيلة من وسائل التواصل، تعرف عليها من خلال هذه الوسيلة. هي أيضا، وهذه رسالة لبناتي أيضا، هذا ليس هو الطريق الصحيح للاقتران بشاب. أنت ما تدرين هذا الشاب ماذا وراءه، قد يقول كلام معسول وكذا، لكن يعني مثل ما يقول ملف أسود، مثل ما ملف أسود، ما أنت لا تقترين بالشكل وبالمظهر، لا، أهم شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، مع أن الأخلاق من الدين، لماذا نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى يشهد الناس بأن هذا صاحب خلق، قد يكون شخص مصلي لكن ما عنده أخلاق، فلابد من هذا الأمر. كذلك الشباب ما ينبغي أنهم يسعون إلى الاقتران بمثل هذه الطريقة. أما إذا كانت قريبة له أو من أصدقاء والده في مدينة أخرى، ممكن تذهبون إليهم أنتم وتخطبونها لابنكم. أسأل الله تعالى أن يختار له الأصلح والأحسن. أبو محمد من الإمارات بارك الله فيه يقول هل يجوز أني آتي بأدعية بعد الركوع وبين السجدتين في كل ركعة مخالفة للركعة الثانية، كان أقول ما مثلا ما بعد الركوع ربنا ولك الحمد، فالرفع من الركعة الثانية اللهم لك الحمد مثلا إلى آخر، كذلك بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، أو مثلا اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخر، أم ألتزم في كل ركعتين نفس الصيغة؟ ومحمد بارك الله فيك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة صيغ بالنسبة لأدعية ما بعد الركوع وبالنسبة لأدعية ما بين السجدتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، وفي لفظ ربنا لك الحمد، وفي لفظ اللهم ربنا ولك الحمد، وفي لفظ اللهم ربنا لك الحمد. هذه أربع صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه بالمناسبة واجبة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وكان يزيد صلى الله عليه وسلم على هذا اللهم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر ما ذكرت أنت في سؤالك، هذا مستحب. بين السجدتين كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وأحيانا كان يزيد يقول اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وعافني وارزقني واهدني. فتأتي بها لا حرج، كونك تأتي بها لا حرج، كونك يعني توظف هذه الأذكار بحيث تجعل في الركعة الأولى ذكر معين في الركعة الثانية ذكر معين ما ينبغي، ما ينبغي. إما أن تأتي يعني بها جميعا، عفوا تأتي بها في جميع الركعات مثلا، وإذا أتيت مثلا بما ورد خاصة في مسألة الركوع، يعني في الركعة الأولى قلت سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد ما في بأس، فالركعة الثانية تقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد أيضا ما في. لماذا؟ لأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في الجلسة بين السجدتين تأتي بالوارد اللي هو رب اغفر لي رب اغفر، وتزيد مثلا في جميع الركعات. مثلا في الركعة الأولى قلت رب اغفر لي رب اغفر لي، طيب في الركعة الثانية تقول اللهم رب اللهم اغفر لي وارزقني إلى آخره، هذا ما في بأس، ما في بأس. لكن عندنا مسألة وهي قضية أن صلاة العبد ينبغي أن تكون متوازنة، بحيث أنه يعني ما يزيد شيء على شيء إلا في الركعة الأولى على الثانية. ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل في الركعة الأولى أكثر من الثانية، فبقية مثل الركوع كان متساويا، كذلك السجدات، كذلك الجلسة بين السجدتين. عموما أخوي الفاضل هذه المسألة واسعة، يعني لو أتيت ونوعت لا حرج، لكن على ألا تقصد أنك تجعل هذا موظف بحيث ما تتخلى عنه. يعني الركعة الأولى بين السجدتين رب اغفر لي، الركعة الثانية تأتي اللهم كذا وتزيد، بحيث تعتقد بأن هذا ثابت توظف هذا. لا، نقول لك لأن هذا ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم محمد من قطر تقول عندي أخوي مدمن مخدرات من 6 سنوات ولا راضي يتوب، وحاليا يستعمل بدرجة كبيرة، خايفة عليه يموت. أمي غير راضية، نبلغ عليه نقول تحرموني منه وأنتم ما تحسون رغم محاولاتي أقنعها أن السجن أحسن، ما أحسن له، ما يقدر يأخذ بنفس الكمية اللي يأخذها حاليا. الوالدة غير راضية تقول أنا خايفة أبلغ عنه لمصلحته، أمي تخاصمني، ماذا أفعل؟ أختي أم محمد من قطر أعانكم الله، وأسأل الله تعالى أن يهدي أخاك وأن يتوب عليه. لا شك بأن المخدرات يعني من أخطر الأمور التي يتعرض لها جنس الشباب. أسأل الله تعالى أن يحمي شبابنا وفتياتنا. ولاحظ أم محمد تقول أنا خايفة على أخي أنه يموت لأنه يأخذ جرعات وكميات كثيرة، ولا شك بأن المخدرات محرمة بل هي أشد من الخمر. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والمخدرات يعني أخطر، وذلك لما تشتمل عليه من المضار. وكثيرا ما نسمع وفيات للشباب في عمر الزهور بسبب جرعة زائدة، بسبب يعني أخذ مخدرات مضروبة أو شيء من هذا القبيل. فكيف يلقى العبد ربه جل وعلا على مثل هذه الحالة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث المرء على ما مات عليه والأعمال بالخواتيم، ختم الله لنا ولكم بخير. أختي الفاضلة بارك الله فيك، يجب على الوالدة أن تنحي العاطفة جانبا وأن تهتم بابنها. والدتك الآن، وقولي لها هذا الكلام، والدتك هي التي ستتسبب في وفاة ابنها، وإذا مات ابنها ستتحمل هذا. وسامحوني أقول هذا الكلام، أنا أعرف أن هذا الكلام قاسي، لكن هذه الوالدة غاب عقلها وحضرت العاطفة وما تعرف مصلحة ابنها، ما تعرف. هي تقول لا، إذا انسجن ما شوفه، إذا انسجن تحرمون منه. طيب إذا مات الوالدة، اسأل الوالدة، إذا مات سيكون حرمان دائم، هذا السجن حرمان مؤقت. الآن قولي للوالدة الأخ أخوك هذا لو أصيب بمرض وقالوا لازم عملية، لازم نفتح بطنه، لازم نفتح صدره، بتوافق ولا لا؟ توافق، هي اللي تروح توقع على العملية. ليش؟ لأن في مصلحة الولد، السجن في مصلحة الولد. السجن خاصة لهذه الفئة المتعاطية رحمة، لأن ولله الحمد دولنا خاصة في منطقة الخليج عندها ولله الحمد إسهامات كثيرة في معالجة المدمنين، في وأنا على اطلاع على هذا، يعالجونهم بشكل خاص، أيضا هناك علاج تدريجي لهم حتى يكونوا أسوية وينخرطون في المجتمع ويصبحون لبنات فاعلة وأعضاء مؤثرين في المجتمع، بدل أن يكونوا كل على الدولة وكل على المجتمع وعبء على الأهل ومصدر شر، مصدر شر. ولذلك أقول للوالدة أنت التي ستتحملين وفاته إذا قدر الله توفي في هذه المخدرات. وأعتقد الوالدة إذا سمعت هذا الكلام ستصحى الآن تنتبه وتعرف بأنها قدمت عاطفتها. أخت الفاضلة بارك الله فيك، السجن هذا إصلاح وتهذيب ولله الحمد، خاصة اللي للمتعاطين، ولذلك يجلس يعني كم شهر ينظف جسمه من هذه السموم ويعود إنسان سوي بإذن الله. ولذلك أنت مصيبة ومحقة، وصل الرسالة للوالدة وقول الوالدة والله إذا ما سعت هي سعت إلى التبليغ عنه هي اللي تندم طوال عمرها، وهي اللي بتعض أصابع الندم، وهي التي سيحصل لها أزمات يمكن، لأنها ستعتقد هي التي تسببت في وفاة ابنها لما تركته هكذا يتعاطى. خاصة أنت ذكرتي بعض الأشياء اللي ما حبيت أنا أذكرها، يعني من مساعدة الوالدة له شيء من هذا القبيل، هذا محرم ولا يجوز، عليه أن تتق الله، على الوالدة أن تتق الله. عموما أنت اسعي قبل ما تبلغون عنه في إصلاحه، دعوة إلى التوبة، جيبوا له إمام المسجد اللي عندكم، مؤذن المسجد، جيبوا له أحد طلبة العلم اللي يؤثرون عليه، جيبوا له الناس الناضجين العاقلين العقلاء اللي ولله الحمد عندهم تجارب، حاولوا قدر المستطاع محاصرته في قضية الخروج، حاولوا قدر المستطاع. إذا والله استجاب الحمد لله، ما استجاب أبدا، الدولة هي اللي ولله الحمد تنظفه وتهذب من سلوكياته من خلال هذه المراكز، مراكز الأمل أو أي مركز أو أي اسم يحمل هذا، هذه المراكز تحمل هذا هذا المضمون، هذه المضامين التي عنده. بارك الله فيك يا أم محمد. أم سعيد من الشارقة تقول هل يجوز قراءة القرآن من المصحف على غير وضوء، علما أني أحفظ القرآن وأراجع فأضطر إلى مسك المصحف كثيرا في اليوم، وأحيانا أدخل إلى المطبخ وقد يقع شيء من الطعام أو الصابون عليه، ما حكم ذلك؟ أم سعيد من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة للمصحف كلام الله، ويجب على الإنسان أن يعظم كلام الله، والقاعدة الشرعية تعظيم ما عظمه الله، ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في التعامل مع المصحف، ما يجوز يا أخت الفاضل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يمس المصحف إلا طاهر، فإذا أردت أن تمس المصحف توضعي، وكيف تدخلين فيه المطبخ وأنت تطبخين تقولين يسقط عليه؟ لا، هذا ما هذا امتهال لكتاب الله، هذا ما يصلح يا أخت الفاضل، تنبهي لهذا. لكن ممكن تستعملين المحمول، ممكن حتى لو كنت على غير طهارة، يعني التطبيق الموجود في المحمول هذا لا يسمى، يعني المحمول ما يسمى قرآن، المحمول فيه قرآن وفيه برامج أخرى كثيرة، ولذلك إذا كنت على غير طهارة وحابة أنك تراجعين استعمل المحمول. الآن ولله الحمد هناك تطبيقات للمصاحف موجودة، يستطيع أي إنسان مجاني يحملها مجاني ولله الحمد، احتسب أصحابها في يعني في 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 نشرها وفي توزيعها، يستفيد منها الناس، فاستعملي هذا حتى لو كنت على غير طهارة، يجوز لك أن تستعملي أن تقرأي من المصحف من المحمول. أبو نواف من الشارقة يقول إذا صلى الإنسان صلاة الفريضة ثم اكتشف بعد ذلك أن على ملابسه نجاسة عن غير قصد، هل يعيد الصلاة أم لا؟ يقول طبعا اكتشف هذا بعد خروج وقت الصلاة. أبو نواف بارك الله فيك، عندنا قاعدة شرعية في هذا الباب، أن المصلي إذا اكتشف بعد الصلاة أن على ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة صلاته صحيحة ولله الحمد والمن. احفظ هذا يا أبو نواف، ها يمكن يمر عليك، وأيضا أخواني وأخواتي اللي يشاهدوني، أي مصلي صلى بعد الصلاة تفاجأ وإذا على ثوب نجاسة أو على بدن نجاسة ما يعيد الصلاة. كثير من الناس يعيدون الصلاة، لا ما يعيد الصلاة، بل أزيدكم شخص كان عليه نجاسة يعلمها، يعلم بأن الثوب عليه نجاسة ونسيها وراح وصلى، وهذا كثير ما يحصل في صلاة الفجر، يسألوننا كثير لما صلى الفجر بعد الصلاة اكتشف النجاسة وكان ذاكرها قبل الصلاة ونسيها، طيب ماذا عليه؟ معليش صلاة صحيحة ولله الحمد لله، واضح؟ طيب الحدث لا يختلف، الحدث اللي يوجب الوضوء، لأن النجاسة ما توجب الوضوء، النجاسة ما لها علاقة بالوضوء، النجاسة لها علاقة باجتنابها وقت الصلاة. طيب الحدث لا، شخص الآن بعد الصلاة اكتشف بأن غير متوضي، ما توضأ، نقول له لازم تتوضأ وتعيد الصلاة، لأن من الفروق بين الحدث وبين النجاسة أن من علم بالنجاسة بعد الصلاة لا يعيد، أما من علم بالحدث بعد الصلاة فإنه يعيد. شخص كان نايم واستيقظ ونسي وبعدين راح صلى، بعد الصلاة تذكر أنه ما توضأ بعد قيامه من النوم، طيب ماذا عليه؟ يتوضأ ويعيد الصلاة. واضح؟ بارك الله فيك أبو نواف. أم محمد من اليمن تسأل تقول: ما حكم الزوج اللي يلعن زوجته إذا حصل بينهم مشاكل؟ يا أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمؤمن لا يجوز له أن يلعن زوجته ولا أولاده ولا أن يلعن بيته ولا سيارته ولا دابته ولا بقرته ولا يلعن شيء ولا يلعن أي شيء. المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي. إذا كان لعن البهائم حرام، كيف لعن الآدميين؟ إذا كان لعن الآدميين حرام، كيف يلعن الإنسان أم عياله؟ ها؟ كيف يلعن الإنسان أم عياله؟ هذا تصرف يعني يأثم عليه الإنسان. لذلك اللعانون هؤلاء ليسوا بشهداء ولا شفعاء يوم القيامة، الله عز وجل يمنعهم من الشفاعة ويمنعهم من أن يشهدوا. اللعن هذا والعياذ بالله الدعاء بالطرد عن رحمة الله، اللعن هو الدعاء بالطرد عن رحمة الله. فما يجوز للزوج أن يلعن زوجته، ولا يجوز للزوجة أن تلعن زوجها لا في حضوره ولا في غيابه. بعض الزوجات إذا راح زوجها لعنته أعوذ بالله، ولا يلعن أولاده ولا يلعن سيارته ولا بيته ولا يلعن أحد. المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي، وأي إنسان يلعن آخر هذه اللعنة تصعد إلى السماء ثم تنزل، فإذا استحقها الذي لعن نزلت عليه والعياذ بالله، وإذا لم يستحقها عادت على اللاعن. يكفي هذا الأمر يعني زاجر للإنسان أنه يمتنع عن قضية اللعن. فقولي لزوجك يتق الله ويخاف الله، وأنت بعد بارك الله فيك احرصي على أن تبتعدي عن الأشياء اللي تثير زوجك تغضب زوجك، وقولي له إذا غضبت قل أستغفر الله، إذا غضبت قل إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا غضبت يعني قل سبحان الله، أفضل لك من اللعن. اللعن يرضي الشيطان ويسخط الرحمن، لكن لما تقول الحمد لله لا إله إلا الله أستغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه تقضي على غضبه. بارك الله فيك. أم هجينة من اليمن تسأل تقول: ما حكم منع الحمل وهل يجوز قلب الرحم مثلا إذا كان الإنسان عنده أولاد؟ أم هجينة من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يجوز له أن ينظم الحمل ولا يجوز له أن يمنع الحمل، وقلب الرحم لا شك بأنه منع للحمل على الدوام والاستمرار، فهذا ما يصلح يا أخت الفاضلة، وإنما تنظيم الحمل. ما معنى تنظيم الحمل؟ يعني كل سنتين كل ثلاثة تجيبين لك ولد مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فلا تمنعين الحمل بالكلية ولا تقلبين الرحم، وإنما نظم الحمل، فإن الأولاد نعمة من نعم الله عز وجل، الأولاد نعمة من نعم الله، ولذلك قد يكونون سبب من أسباب دخولك الجنة. زينب من اليمن أيضا تقول: هل ممكن أقرأ من المصحف وعلي يعني في فترة الحيض وأنا لابسة القفازين؟ تقول: لأني أنا أحفظ. زينب من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، وأما قراءة القرآن بالنظر مثلا أو بحائل تلبسين قفاز مثلا أو تقرأين من المحمول من الجهاز مثلا، هذه مسألة خلافية بين العلماء فيها ثلاثة أقوال: قول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالجواز للحاجة. إذا تحتاجين بارك الله فيك وتقول أنا محتاجة أراجع حفظي لا بأس، لكن من دون مس للمصحف. بارك الله فيك. مروة أيضا من اليمن تقول: عندي أختي معاقة ما تستطيع المشي ولا الكلام، لكنها تسمع وتفهم، تقول يعني كيف يعني علمها مثلا الصلاة عمرها 26 سنة ما تقدر تتكلم حتى البسملة ما تستطيع، كيف تصلي؟ مروة من اليمن بارك الله فيك وحفظك وجزاك الله خيرا على الاعتناء بأختك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك ولها الأجر. أختي الفاضلة شوفي قولي لها صلي على الحال اللي تستطيع، هي الآن غير قادرة على الكلام، تصلي بقلبها، تحفظينها الفاتحة أنت قدر المستطاع، تعلمينها صفة الصلاة، ولا تكلفينها الشيء اللي ما تستطيعه، ما تكلفينها الشيء اللي هي ما تستطيعه. بارك الله فيك. أم يعقوب من أستراليا تقول في رمضان كان عندي موعد إشاعة ملونة وأنا كنت صايم وحطوا لي في الوريد، حسيت في طعم حلقي لأنه شيء ملون، وللعلم ما كنت أعرف أنهم راح يضعوا هذا الشيء، استمريت بالصيام، حابة أسأل ماذا علي. أختي أم يعقوب بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المادة الصبغية التي توضع لمن لديه أشعة لا شك بأنها يعني تختلط وفي دم الإنسان وتحدث نوع من الانتعاش، ولذلك هذا اليوم أختي الفاضلة تقضينه بارك الله فيك، خاصة وأن تدخل مع الوريد، ولذلك هذا اليوم تقضينه بارك الله فيك. أم أحمد من أمريكا الشمالية تقول أنا امرأة أبلغ من العمر 40 عاما، منذ أن عرفت نفسي وأكلي وشربي ومسكني من تجارة يوجد فيها الخمر ولحم الخنزير، هل علي إثم مع العلم أني ربت منزل ولا أعمل؟ أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، الذي فهمته من سؤالك بأنك متزوجة عندك أولاد ما تعملين، لكن صاحب زوجك هو الذي يكتسب وينفق عليك وعلى الأولاد، لكن مصدر الرزق حرام وهو بيع الخمر والخنزير، بالنسبة لك أنت وأولادك لا إثم عليكما، وأما الإثم والخطيئة فعلى زوجك، أما أنتما فلا إثم عليكما، والحرام لا يتعدى ذمتين بمثل هذه الصورة وبهذا الاعتبار، ما يتعدى ذمتين، لأنك أنت من حقك النفقة الواجبة أنت وأولادك، كون زوجك يأتي بمال من مصدر حرام أنتم لا تسألون عن هذا يوم القيامة، هو الذي سيسأل، ولذلك زوجك إثمه مضاعف، لماذا؟ لأنه اكتسب الحرام والعياذ بالله، ولأنه يعني أنفق على زوجته وأولاده من هذا الحرام، هو لم يكتفي فقط بكسب الحرام وإنما أنفقه على زوجته وعلى أولاده، أما أنت فلا، لكن هذا لا يعفيك يا أختي الفاضلة من القيام بدور النصيحة، من القيام بدور التوجيه وتذكير الزوج وتخويفه بالله عز وجل، وبيان خطورة أكل الحرام وأنه سبب من أسباب منع إجابة الدعاء، وأن الحمد لله يعني السوق مليء بالنشاطات المباحة، وأنه والله قلوا أنا ما في إلا هذا النشاط، هذا كلام غير صحيح وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الأخت أم أميرة من سلطنة عمان بارك الله فيها تقول يعني رزقني الله زوج صالح والحمد لله، مشكلتي مع أم زوجي وبناتها، يعني تصل مواصيل أنها تدعي علي وعلى بناتي وزوجي، ويعني تدعي علينا بأشياء كثيرة، تقول قبل أسبوع دعت على زوجي وطلع مع صديقة وصار حادث، لكن ربي الحمد لله ما صار شيء، اللهم لك الحمد، تقول كل صلاة صلي في الحوش في البيت، تقول إذا مرينا تقول حسبي الله ونعم، تقول هل أنا يجوز لي أني أتحسب عليها؟ أم أميرة من سلطنة عمان بارك الله فيك، هذا نوع من أنواع الابتلاء، عليك بالصبر واحتساب الأجر، وبالنسبة لهذه المرأة لا شك بأنها مخطئة وواقعة في ذنب عظيم هداها الله، وكيف تدعي على أولادها، وكيف تدعي على أولاد أولادها، كيف تدعي على زوجة ابنها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم ولا على خدمكم، الخدم ما يجوز الدعاء عليهم، كيف هذه المرأة تدعو بمثل هذه الطريقة؟ هذا أمر محرم ولا يجوز. ويا أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت لا تقابلين الخطأ بالخطأ، ادعي لها أن الله يهديها، قولي الله يهديك، إذا سمعتيها تتحسب قولي الله يهديك، أنا قولي لها وصلي لها قولي لها أدعي لك بالصلاة، وادعي لها بالصلاة، ما تستفيد إذا دعوتي عليها، لا ترتكبين الخطأ نفسه اللي وقعت في هذه المرأة، إذا سمعت منك بأنك أنت تدعين لها وتستغفرين لها إن شاء الله بإذن الله إن الله يعني يرقق قلبها ويهديها. لا تقابلين الخطأ بالخطأ، لا تقابلين الدعاء بالدعاء، قد تنقلبين إلى ظالمة أخت الفاضلة وأنت مظلومة. بعدين لك الأجر والثواب، لك الأجر والثواب. وكلميها قولي له الآن دعوتي على ابنك، ترضين أنه يموت؟ يعني ممكن الآن يصير عليه حادث مثل ما حصل، بعدين أنت تندمين العمر كله. وقولي له اترك الدعاء على الناس، قولي ادعي للناس الله يهديكم الله يصلحكم، الكلام الطيب هذا. بارك الله فيك. فاطمة من ليبيا بارك الله فيها تقول: أنا نذرت أصوم شهر بعد مرضي، ولكن لا قدرة لي على صومه مرة واحدة، هل أصومه يعني متقطع؟ أختي فاطمة من ليبيا شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، إذا كنت يا أخت الفاضلة تقصدين بالشهر، الشهر الذي يعني يبدأ من طلوع هلاله إلى طلوع الهلال الآخر من الشهر القابل، يلزمك أن تصومي 30 يوما. أما إذا قصدت لا، ما قصدت الشهر الذي هو أيامه متتابعة، قصدت 30 يوم، تصومين يعني متقطع على حسب نيتك بارك الله فيك. سعاد من ليبيا بارك الله فيها تقول: أختي سألتني كيف نصلي الصلوات في أوقاتها، عفوا تقول الصلوات التي لم أصليها في نفس الوقت وفاتت علي مثل الظهر والعصر، فهل لو صليت المغرب ثم بعد ذلك أصلي العصر والظهر إلى آخر ما ذكرت؟ سعاد من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للترتيب بين الفوائد واجب ويسقط في حالتين، الترتيب بين الفوائد يعني الصلوات واجب ويسقط في حالتين. الحالة الأولى النسيان، فإذا مثلا أختك صلت المغرب ثم تذكرت بأنها ما صلت العصر تصلي العصر بعد المغرب ولا يعني تأتي بصلاة المغرب مرة ثانية. الحالة الثانية إذا كان في اليوم الثاني فيسقط الترتيب، أختك الآن نسيت صلاة العصر وما تذكرت إلا بعد صلاة الفجر مثلا، تأتي بصلاة العصر ولا تقضي صلاة الظهر، أو لا تأتي بصلاة الفجر مرة ثانية، لا تأتي بصلاة الفجر مرة ثانية. إذن يجب عليها أن ترتب في اليوم الواحد، ويسقط الترتيب كما ذكرت في حالتين، حالة النسيان وحالة كون التذكر كان في اليوم الآخر. أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول: ما حكم عقد الإيجار وأنا غير مستأجر؟ أبو محمد من السعودية بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أنك تستخرج عقد إيجار لمصلحة دنيوية لمنفعة مادية وأنت غير مستأجر، هذا غش وهذا كذب ولا يجوز، لا يجوز يا أخي الفاضل. إما أن تستخرج عقد إيجار فعلي أنت ساكن، وإلا لا يجوز، لا يجوز أن تلجأ لمثل هذا حتى تحصل على بدل سكن أو تحصل على مصلحة أو منفعة دنيوية. آسيا علي عثمان من اليمن تقول: أمي كانت تمرض وما معها أولاد وكانوا فقراء، وقبل ما تموت كانت تريد تبيع أرض من حقها وتتعالج وتصرف على نفسها، وقالت إذا بقيت أو بقيت لي الأرض بعد الموت بيعوا الأرض وحججوا لي منها. وماتت أمنا ولم يرضى الأولاد أن يحجوا عنها، قالوا هم فقراء، وقالوا لما يكون عندنا زيادة ممكن نبيع ونحجج عن الوالد. آسيا علي عثمان من اليمن بارك الله فيك، ورحم الله الوالدة وغفر الله لها. الواجب على الورثة أن يخرجوا ثلث هذه الأرض وأن يحجوا عن الوالدة منها، فالوالدة قالت إذا أنا مت فبيعوا الأرض وحجوا لي، ليس لها إلا الثلث، ليس لها إلا الثلث فقط، فتبيعون الأرض تستخرجون الثلث وتحجون عن الوالدة، والمبلغ المتبقي تتصدقون فيه عن الوالدة ببناء مسجد أو بحفر بئر أو بطباعة مصاحف أو بأي عمل من أعمال الخير. خديجة من أسبانيا تقول: هناك حفيد في بعض الأحيان يحب أن يذهب لبيت أجداده، ولكن الجد يقول للجد أنه ليس عليه أن يأتي لي البيت لأنه أصبح كبيرا، وهناك 2 من خالاته في المنزل يعيشن مع والديهما يبلغ من العمر 12 عاما، ما الحكم في هذا؟ أختي خديجة من أسبانيا بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الجد ليس له الحق في منع هذا الابن من زيارته بدعوى أن في البيت يعني بنات من خالة من بنات خالاته، أعتقد أنت قلت خالاته يعني محرمات عليه، أعتقد من بنات خالاته مثلا، إذا فهمت هذا الأمر على ما يعني توقعت، فليس للجد الحق أن يمنع منعا كاملا، وإنما يقول له تعال في الوقت الفلاني، إذا كان البيت ضيق شقة ولا شيء يقول تعال في الوقت الفلاني، أو يأتي في أي وقت ويحتجبنا البنات، يحتجبنا عنه. وبعدين 12 سنة ما زال صغيرا، في الغالب أن 12 سنة لم يبلغ بعد، لم يبلغ، فليس للجد الحق في منع هذا الولد من أن يصل رحمه، والجد في مقام الوالد والجدة كذلك. فوصلوا له هذه الرسالة، قد يكون يعني قصده حسن ونيته طيبة، لكن ما تكفي هذه، فقد يخطئ أصحاب النيات الطيبة، قد يخطئ أصحاب القصد الحسن، فنبهوه على هذا، بارك الله فيكم. أم عمران من سوريا تقول أنا جيت يعني جت عندي أم صديق ابني تبارك لي بنجاح ابني، بعد فترة رجعت زوجي، رجعت لي تقول زوجي عصب وقال ليش تعطينها وجه، تقول فقلت لها أنا ما عملت شيء، المرأة هي اللي جاءتنا وأنا استقبلتها، هل أطردها مثلا؟ فصار تقول كلام منا ومنا، ورفع صوته علي وقال أنت بدك تروحي عندها، يعني من الكلام اللي ذكرته، تقول أنا بكيت وكذا، وقال لي أنت طالق بالثلاث إذا تروحي عندها، وأنا صرت أبكي، وراحت الأيام وجت الأيام، والحرمة تكلمت معي تريد تخطب بنتي لابنها، وابنها شاب محترم وصاحب دين، ومش حابة أكسر بخاطر بنتي، ومش عارفة ماذا أعمل. لما سألت زوجي أنت شو قصدك، قال أنا بس مشان أقهرك وأغيظك، ما قصدي الطلاق. أم عمران، أولا هدى الله زوجك وغفر الله له وأصلحه، ما كان ينبغي له أن يقدم على مثل هذا التصرف الذي تورط فيه بالتطليق وتعليق الطلاق على قضية دخول هذه المرأة، هذا كلام لا يجوز ومحرم، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله. الطلاق ليس ألعوبة يلعب به الرجال بمثل هذه الطريقة، خاصة وأن قال أنا أريد أن أغيظك، هل هذا كلام؟ ولذلك عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله. وبالنسبة له إذا كان يقصد التهديد والمنع ولم يقصد الطلاق، فالراجح من قول أهل العلم وهو المعمول به الآن في أغلب البلاد الإسلامية على أن هذا يمين، على أن هذا يمين، وما دام أن هناك مصلحة زواج فقولي لها تأتي ويكفر عن يمينه. أما إذا قصد الطلاق ساعة تلفظه وناوي فعلا يطلق، ها، فهذا طلاق في قول جماهير أهل العلم، لكن هو أفصح عن هذا، وهذا بينه وبين الله، الله عز وجل سيسأله عن نيته، أفصح، قال أنا ما أردت الطلاق، أنا أردت فقط أغيظك وأقهرك وشيء من هذا القبيل، فعليه كفارة يمين. الأخت أمة الله من سوريا تقول يعني زوجة عمتي جت عندنا وكانت جالسة، وحلفت عليها ما تقوم لما جيت أسلم عليها، وهي قامت ما طاعتني، وبعدين بعد شوي قلت إن شاء الله، ما الحكم؟ هل علي كفارة مثلا؟ وهل أنا غير قادرة على مثلا الصيام لأني مريض؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا حلف على شيء ثم حنث فعليه الكفارة، عليه الكفارة. ما معنى حنث؟ يعني مثلا حلف ما يفعل هذا الشيء ففعله، عليه كفارة. حلف أنه يفعل هذا الشيء وما فعله، عليه كفارة. كذلك إذا حلف على الأشخاص، حلف على شخص ما يسوي هذا الشيء فعمله، مثل زوجة عمتك أو عمتك عفوا، حلفت عليها ما تقوم قامت، إذن عليك الكفارة، أنت عليك الكفارة. طيب، هل قول إن شاء الله يعني يفيد في هذا الأمر؟ الجواب نعم، لكن بالنسبة لحالتك لا. لماذا؟ أنت لو قلتي والله ما تقومين إن شاء الله وقامت ما عليك كفارة، لكن قلتي والله ما تقومين ثم قامت، وقلت بعد ما حنثتي أو حنثت هي اللي تسببت لك في الحنث، قلت إن شاء الله، ما يفيد، لأن الحنث حصل بين حلفك وبين المشيئة، فلذلك عليك كفارة إطعام 10 مساكين. أنت تقولين ما أستطيع الصيام، من قال لك تذهبين إلى الصيام أولا؟ الصيام هذا لمن عجز عن الإطعام، تطعمين 10 مساكين. أبو الوليد من ألمانيا يقول: اشتريت منزل في بلدي في سوريا منذ 3 أعوام، وكانت تسكن في قريبة لي توفيت رحمها الله، أردت بيع المنزل لكن الأسعار منخفضة، عدلت عن البيع، اشتريته ليس للتجارة، لو بعته سوف أشتري منزل آخر، هل تجب الزكاة فيه؟ أبو الوليد من ألمانيا بارك الله فيك، الجواب لا، ما تجب الزكاة فيه. بالنسبة للحالة اللي وصفتها لهذا البيت، هذا قنية وليس عرض من عروض التجارة، فلذلك لا زكاة عليك في هذا البيت. عمر من العين يقول: ما أجر ومن صبر واسترجع على وفاة ابنته ولم تبلغ الحلم؟ عمر من العين بارك الله فيك، ورحم الله ابنتك وجعلها شفيعة لك عند الله سبحانه وتعالى. أجر من صبر واسترجع عند المصيبة بفقد الولد عظيم جدا، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: إذا قبض الله روح ابن عبده المؤمن، يقول الله تعالى لملائكته وهو أعلم: ماذا قال عبدي؟ يقولون: يا رب حمدك واسترجع. يعني قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ولذلك لا يعرف اسم بيت في الجنة إلا بيت الحمد، فبيت الحمد هذا لمن ابتلي بفقد ولده سواء كان ذكر أو أنثى، بالغا أو غير بالغ، وقال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، يبنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة. فأبشر بخير يا عمر، وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. أم عبد الله من اليمن تقول: أنا متزوجة من رجل عاش بعيدا عن أولاده وقمت على تربيتهم أفضل تربية، رجع الزوج للوطن لكن يحب انتقاد كل شيء، يدعو علي على أولادي رغم أني ما لم أقصر من قبل في حقه، و صعب علي وعلى أولادي التعامل معه، ما النصيحة يا شيخ؟ عندما أستأذن للخروج للسوق أو المستشفى أو لزيارة بناتي وجيراني يرفض ويشتمني علما بأن عمري 60 سنة، هل علي إثم إذا ذهبت من دون استئذان؟ أختي أم عبد الله من اليمن، أعانك الله وصبرك الله، ولا شك بأن هذا نوع من أنواع المأساة اللي تمر فيها كثير من النساء. امرأة سافر زوجها سنين طويلة، قامت على أولادها خير قيام، تربية وتعليم وتوجيه ومحافظة على أولادها، يأتي الزوج من بلد وقد تغيرت أفكاره وينتقد كل شيء ويشتم ويلعن زوجته ويلعن أولاده ويتعسف في استعمال الحق اللي منحته الشريعة له بمنع زوجته من الخروج، هذا ظلم فاضح، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك هذا الزوج عليه أن يتق الله عز وجل وأن يخاف الله وأن يعتقد بأن المسلم ما تغيره البلدان ولا تغيره المجتمعات ولا تغيره بعض الثقافات، المسلم أصيل، المسلم متمسك بدينه، المسلم متمسك بسنة رسوله، المسلم أيضا يعتز بعاداته وتقاليده ما دام أن لا تتصادم مع الشريعة. أنت غبت سنوات طويلة، كان الواجب عليك أن تشكر هذه الزوجة وأن تطبع على رأسها قبلة على هذه السنوات اللي تحملتها نيابة عنك، فقامت بدور الأم وبدور الأب، وأنت هناك تعمل أو يعني تجتهد في طلب الرزق، لكن عدت متغيرا، فاتق الله. الأمر الثاني، تتق الله بترك اللعن والسب والشتم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذي، هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام. الأمر الآخر، هذه المرأة عمرها 60 سنة، محاصرتها في بيتها بمثل هذه الطريقة ظلم عظيم. زوجتك هذه كانت تخرج وتأتي بالضروريات والحاجيات وتزور أرحامها في غيبتك، ما الذي تغير؟ ما الذي تغير يعني؟ لما أتيت خلاص أصبحت يعني مسيطرا على كل وضعية في البيت، هل هذه يعني تعتقد بأن هي والله الرجولة مثلا، هل هذه تعتقد هي القوامة مثلا اللي أمر الله بها؟ غلطان غلطان، لا أبدا، لا بد أن تفهم بأن هذه ليست هي القوامة، القوامة تشريف، القوامة تكليف، القوامة احترام، القوامة رفق، القوامة مودة، القوامة خدمة، وليس استهزاء ببعض التصرفات، ليس استهزاء ببعض التصرفات. فهذه نعمة من نعم الله أن تبقى زوجة تحت ذمة زوج تركها سنين عددة وهي قائمة مقامة في التربية والتعليم. عموما أخت الفاضلة وصلي لها هذه الرسالة، إن استجاب استجاب، ما استجاب أنت بالخيار، حابة تستمرين في معه على هذه الحياة الله يعينك، لك الأجر والثواب، وهذا الذي أوصيك به. اصبري، تقولي والله صعب يعني الإنسان بعد هذه السنين يتعرض لمثل هذا الظلم ومثل هذا الإقصاء ومثل هذا السحق، ها؟ لك الحق في طلب الفراق، الشريعة ولله الحمد تقف معك في قضية أنك تطلبين مفارقته، لكن اصبري وصيه، تكلمي معه، أدخلي من يتكلم معه ويعلمه ويوجهه، واعتقد بأنه إذا عاد وسكن معكم ويعود إلى يعني خلطة المجتمع من جديد، أعتقد بأنه سيعود إلى عاداته الأولى ويعني يبدأ يتقبل هذا الشيء الموجود أصلا في مدينتكم. محمد أيوب زهري من الجزائر يقول: أنا عمري 16 سنة أرغب في معرفة كيفية القيام عندما قيام للصلاة عندما أكون في المدرسة، كيف أصلي مثلا والأوقات تكون ضيقة أو شيء من هذا القبيل. محمد أيوب زهري من الجزائر، أظن من الجزائر، بارك الله فيك وأصلحك الله وثبتك وأعانك، وجميل والله أني أسمع مثل هذه الأسئلة من أولاد في هذا السن. الحمد لله الذي وفقك وهداك، وهذا أعتقد بأنه نتاج تربية سليمة من البيت. ابني الله يحفظك ويبارك فيك، تستأذن إذا جاء وقت الصلاة المدرسة ما فيها، ما يصلون عندكم مثلا، أنا أفترض الآن المدرسة ما يصلون، إذا يصلون لا تنتظر، ما تستعجل، تصلي مع جماعة المدرسة، إذا ما يصلون تنظر. فإذا كان خروجك من المدرسة لصلاتك في البيت يجعل الوقت قد خرج، لا تستأذن، تقول للمعلم أنا استأذنك أذهب أصلي، وإذا غلب على ظنك بأن المعلم يرفض هذا قل له أستأذنك أذهب إلى دورة المياه، تنوي الوضوء وتذهب وتصلي، تصلي الفرض وتصليها بإيجاز، يعني 4 دقائق 5 دقائق حتى لا يخرج الوقت. بارك الله فيك ورضي عنك. أمة الله من مصر تقول: متزوجة وعندي 4 أولاد، تزوجة من 18 سنة، لم أسمع من زوجي كلمة طيبة، تقول: الحمد لله أنا يعني قائمة بجميع الحقوق، ويعني زوجي الوحيد الذي لا يرى هذه الأشياء الطيبة التي عندي ويعاملني كشخص غريب، وذكرت إشكالات كثيرة، تقول يعني ما يعني طلباتي الكثيرة للأسرة وللبيت ما يلبيها، تقول: أفكر بالطلاق، ترك الأولاد، لأنه أساسا هو ميسور الحال، وهو حقيقة تقول أحيانا هو لا يبخل علي بشيء، لكن أنا لا أريد المال، أنا هناك اهتمامات كثيرة للأسف الشديد يعني، وأيضا لديه بعض العلاقات السيئة. أختي أمة الله من مصر بارك الله فيك، لا شك بأن الحياة الزوجية قائمة على المودة والمحبة والرحمة، فالله جل وعلا قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، والله جل وعلا يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولذلك يعني ما بين الزوجين من العلاقة ذكر الله عز وجل أنه بين آية من آياته سبحانه وتعالى، وإذا غاب شيء بقيت الأشياء الأخرى، قد لا يعني تنعدم المحبة بين الزوجين، لكن أين المودة؟ أين الرحمة؟ هذا كلها لابد للزوج أن يستحضر هذا، ولابد أيضا للزوجة أن تستحضر هذه المعاني. أختي الفاضل، أحيانا بعض الأزواج يعني قد يكون ضحية تربية، بعض الأزواج قد يكون ضحية أسرة، ما يحسن التعامل، عنده يبوسة، عنده خشونة في المعاملة، غلظة، شيء من هذا القبيل. أنا لا أبرر، أنا أقول هذا غلط، والإنسان يعدل من نفسه، الإنسان يصحح من أخطائه، الإنسان يترقى ويصبح إنسانا مثاليا، زوج مثالي، أب مثالي، ما يبقى يعيش في جلباب الآخرين. لكن أختي الفاضلة، أنا لا أنصحك بالطلاق يعني فكرة الطلاق اللي بدأت تراودك الآن أبعديها، لأن إذا جاءت فكرة الطلاق انعدمت الحلول، ما يكون هناك حل، هناك حلول كثيرة تناقشين زوجك فيها، تبينين له واحد اثنين ثلاث. ليس عيبا أن يأخذ دورة عند متخصص مثلا في قضية العلاقة، علاقة الزوج مع زوجته مع أهل بيته، ليس عيبا، ليس عيبا. الإنسان ما زال يطلب العلم، وهذا من الأشياء اللي تساعده. ليس عيبا أن يستشير أحد مثلا، ليس عيبا أن يستمع النصيحة إلى من امرأته، ليس عيبا. النبي صلى الله عليه وسلم في قضية مصيرية استمع لي يعني إلى أم سلمة، أشارت إليه بأمر انحلت مشكلة كبيرة، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وجبريل ينزل عليه فاستمع إلى أم سلمة، قالت له يا رسول افعل كذا فعل، انتهت المشكلة. فلذلك يعني زوجك يجب أن يتواضع، يجب أن يفهم أن الزواج مسؤولية، يجب أن يعرف بأن الزواج أو الأسرة ليست أكل وشرب، ومثل ما ذكرت سيارات وفلوس وكذا، هذه ماديات، هذه ما تشبع الغرائز، ما تقضي الشيء الذي يحتاجه الإنسان من المحبة والرحمة والعطف والسؤال وشيء من هذا القبيل. صلى الله تعالى أن يجمع بينكم على خير. وقت البرنامج انتهى، لكن الله المستعان الأسئلة كثيرة جدا، وأقول جدا وأنا أعني هذا، لكن تتحملون تصبرون علينا. الإخوة والأخوات اللي يسألون يقولون ما جاوبتم على أسئلة، لكن إن شاء الله تباعا بحول الله نجيب على أسئلتكم. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.